بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وسار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة بين يدي هذا الدرس، وهي في قضية الإيمان بالغيب. المؤمن يؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ولو لم يدركه عقله، لأن مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب. وتكون هناك مسائل جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقول الناس لا تتحملها، أما المؤمن فهو يسلم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس كما سمعتم يقول: من الإيمان الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. وتقرؤون في كتاب الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وسار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، لأنه حينما عرج به جبريل عليه السلام، أولا أن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به، وسمعنا في الدرس هذا على أنه رجع من ليلته، يعني أصبح وهو في مكة. تسمعون ما نشير إليه إن شاء الله في أن الكفار عقولهم لم تتحمل ذلك من جانب، ومن جانب آخر المتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمكذبون لدعوته يبحثون عن أي مدخل يدخلون به ويشوشون به على الآخرين. رسول الله أسري به ثم عرج به. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدثهم عما رآه في السماوات من آية ربه الكبرى، وإنما كان الحديث مقتصرا بينه وبينهم على المسجد الأقصى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أصبح صبيحة ذلك اليوم، أي صبيحة الإسراء والمعراج، وكان في صحن الكعبة وكفار قريش في ناديهم الذي يأتون فيه المنكر، وأبو جهل يتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه يفكر فيما رآه من آية ربه الكبرى في تلك الليلة التي سمعتم بعض الأشياء في هذا الدرس، قال له أبو جهل لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يعترف به أنه رسول الله، إنما قال: يا محمد، هل عندك شيء جديد اليوم؟ يعني معناه أنت كل يوم تأتينا بشيء جديد. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. أراد أن يتثبت لنفسه فقال له: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه خشي على أنه لو قالهم تعالوا اسمعوا محمد يقول كذا وكذا يقول له: محمد كذبت ما قلت هذا القول. فهو يريد أن يتثبت لنفسه. أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فقال لهم: هلموا. يعني الآن حصل الفرصة وحصل الغنيمة. جاء الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وذكر لهم ما حدث في هذا الإسراء، فالناس تعجبوا وقالوا: نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، والآن محمد يدعي أنه في ليلة ذهب ثم عاد. فارتج كثير من الناس، ولما خرج المتعجلون من الباب وجدوا أبا بكر رضي الله عنه عند الباب، فقالوا: تعال اسمع ما يقول صاحبك. فقال لهم: ماذا يقول؟ قال: يقول أسري به لبيت المقدس وأصبح بيننا، نسمع لهذا الرجل كيف يتثبت من الأخبار، وهذا الدرس ينبغي المسلم أن يتثبت منه. قال لهم: إن كان قال، لأنه يظن أنهم يكذبون عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. هذا كلام أبو بكر رضي الله عنه، ومن هنا سمي الصديق رضي الله عنه. هذه القصة ماذا عمل الكفار؟ لأن الكفار فيهم عقلاء، والآن موجودين فيهم عقلاء كبير كثير جدا الآن. فقال العقلاء منهم بدل السفهاء الذين يعني يندفعون بسرعة، قالوا: نختبره، لأنه عمره ما ذهب إلى بيت المقدس ما يعرفه، نختبر عن بيت المقدس. فعقدوا له لجنة الاختبار، فكانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس كيف وصفه، فكان يخبرهم بأوصافه الأبواب، وكلما سألوه عن شيء أخبرهم به. قالوا: أما الوصف فقد صدق، الوصف هذا الذي قاله قد صدق، لأنهم يعرفون بيت المقدس. وجاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: أرتج علي بعض الأشياء، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس دون دار عقيل، دار عقيل بجوار الكعبة. قال: فكان يقلبه له وهو يصفه. هذا في ذاك الوقت، أما الآن هذا ما يستغرب أحد، أليس كذلك؟ الكعبة أنت هنا ولا في آخر الدنيا، ويقلبها لك وأنت تشوفها تشوف ما فيها. وهذا ما علم الله عز وجل هذه الأمة، وقال: ويخلق ما لا تعلمون. فالله عز وجل هو الذي مكنهم من هذه العلوم. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاختبار قالوا: أما الوصف فقد صدق. ثم سألوه عن العير، عن عيرهم، هم لهم رحلة الشتاء والصيف. العير يعني الجمال الذي يذهبون عليها إلى بيت المقدس بالبضائع، ثم يحملوها من هناك ويعودون بها. تعرفون ما في سيارات ولا في طائرات في ذاك الوقت. فسألوه عن العير، يعني فينه، فين وجدته، هل رأيته؟ فأخبرهم بمكانه، وأنه حينما جاء إلى البعير الذي عليه السقى، السقى تعرفون السقى فيه ماء، أخذه وشرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجفل البعير. ما أدري اللي ما يعرفون كلمة جفل ولا ما، يعني حينما جاءه يعني فز. فأخبرهم بأنه في المكان الفلاني، في المكان الفلاني. هم يعرفون هذه الأماكن، فصاروا يترصدون قدوم العير. قالوا: إن قدم يوم كذا فكلامه صحيح. فلما قدم العير في نفس الوقت وسألوهم فأخبرهم بما صار، أن البعير جفل وصار كذا. فالشاهد من هذا أن هذه أمور من أمور الغيب، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها، والله عز وجل ذكرها في كتابه. والإسراء كما عرفنا إسراء في الليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء ما هو من داخل المسجد، وإنما كان من بيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء بيّنوا على أن كل الحرم الصلاة فيه مضاعفة بأدلة، ومنها هذا الدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسلم به من الكعبة، وإنما أسلم به من بيته. والله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نرجع الآن للتفصيلات في هذا الدرس، وكما قلت لكم الأمور التي ما يدركها العقل عليه أن يؤمن بها، وهذا مناط الإيمان، الإيمان بالغيب. قال وسار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة. الكلام الذي سار من الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل هو في قضية الصلاة، فالصلاة فرضت عليه 50 صلاة. ولما رجع مع جبريل عليه السلام الذي هو رفيقه إلى السماء الذي فيها موسى عليه السلام، فسأل موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليك ربك، فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. نسمع لكلام موسى عليه السلام، وهذا الكلام في صحيح البخاري، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك، ولكن لم يقوموا بما فرض عليهم. ففي الحديث كأنه التفت إلى جبريل يستشيره هل يعود، فأشار إليه النعم، فعلى به مرة أخرى فطلب من ربه عز وجل التخفيف، فحط عنه 5 وفي رواية 10، إلى أن بقيت 50 5، يعني ما زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يطلب منه أن يرجع ويسأل التخفيف لهذه الأمة، لأن الأنبياء ما بينهم خلاف، الأنبياء كلهم على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، ما في خلاف يعني بين موسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النصيحة التي قدمها قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت الصلاة إلى 5 أيضا طلب موسى من الرسول أن يعود ويطلب التخفيف أيضا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فالله عز وجل أمضى هذه الصلوات 5 في العمل و50 في الأجر. شفقة موسى عليه السلام لها محلها، ماذا يعمل المسلمون الآن في هذه 5 صلوات؟ كيف لو كانت 50؟ لو كانت 50 ما أدري كيف الحال يكون. هذه الآن 5 صلوات كيف يعمل فيها المسلمون؟ هذه 5 صلوات جبريل عليه السلام نزل في صبيحة ذلك اليوم وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 بهذه الصفات وبهذه الأعداد وفي هذه الأوقات. في اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات 5 في آخر الوقت. تعرفون الصلاة لها وقت، وقت الدخول ووقت الخروج، ولهذا الإنسان إذا لم يأتي بالصلاة في هذه الوقت ما تقبل منه إذا خرج الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يجلس الإنسان حتى قرب المغرب ويصلي الظهر ولا يصلي العصر، لها وقت إذا جاء الوقت تأتي به. وكل واحد منا يعرف في الدنيا نفسها، يعني أنت لو كان عندك إنسان يشتغل معك من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لو تأخر ساعة ما يمكن تحاسب عليها، لو تأخر ساعة عن الوقت المحدد هذه الساعة ما تحاسب عليها. إذن هذه الصلاة مؤقتة بهذا الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كثير من العامة يعني يقول له مثلا صاحبه الصلاة يا أخي نصلي، قال المعبود باقي. هذه كلمة يعني يقولها وهو لا يفكر فيها، المعبود باقي، ما حد قال لك أن المعبود سيموت، المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت، وقال لك تحج في هذا الوقت، وقال لك تصوم في هذا الوقت، فعليك أن تأخذ بما قاله. إذن هذه الصلاة المؤقتة نؤديها في وقتها. هذه الصلوات لها الأجر العظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة نقلوا لنا هذه الصلوات بجميع ما فيها من حركاتها وسكناتها، ركوعها وسجودها وقيامها، نقلوها كاملة. والصحابة نقل عنهم من نقل، وما زال المسلمون يتوارثونها إلى وقتنا هذا. إذن هذه الصلاة احنا نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. عندنا صلاة الظهر أربع، وعندنا المغرب ثلاث، وعندنا الفجر ركعتين. ليس لأحد أن يقول لماذا الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والظهر والعصر أربع والعشاء أربع؟ عقلك ما له دخل في هذا. الرسول صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما تتدخل في هذا بعقلك، ما تقول لماذا الصلاة المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين. إذن هذا مما ينبغي للمسلم أن يسلم له ويؤمن به، لأن هذا الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أصحابي صلوا كما رأيتموني يصلي. إذن هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعملها ولا يعترض عليها ولا يقول لماذا لماذا، لا، ما يدخل في مثل هذه الأشياء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عليك إلا أن تؤدي الذي طلب منك. الكلام كما عرفنا أن الله عز وجل كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات لما كان يذهب إليه ويطلب منه أن يخفض عنه، وهذا من مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن موسى عليه السلام هو كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاركه في هذه الخاصية في هذه الليلة. الرؤيا ما أحد رأى ربه، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا أي مخلوق، لأن موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه، يعني الميقات اللي 40 ليلة، وجاء إلى جبل الطور وكلم ربه، والله عز وجل كلمه، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، كأنه كما يقول العلماء طمع، يعني لما كلمه أراد يعني تشريف آخر زيادة، وهو أنه يرى ربه. الله عز وجل قال له لن تراني. هذه لن تراني الذي أخذ منها المخالفون أن لن هذه نفي للتأبيد، معنى لن تراني لا الآن ولا تراني في الآخرة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل جماد والله تجلى له، ولكن لم يثبت، الجبل صار دك، وموسى خر صاعقا. فلما أفاق، يعني هو ما رأى، لو رأى كيف يكون؟ فالإنسان في هذه الدنيا قوى لا تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، أما يوم القيامة فالله عز وجل يمكن المؤمنين من الرؤية، لأنه يجعل فيهم ما يتمكنون به من رؤية الله تبارك وتعالى. والرؤية ثابتة في القرآن وثابتة في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري ومسلم، لأن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا وأجابهم عليه، والعلماء يبينون عنه أن الشيء المحدد هذا ما في إشكال. الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. ثم أعطاهم مثال، قال هل تضامون، يعني هل بعضكم يغطي على بعض، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة البدر ليلة 14؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هذا ليس تشبيه، وإنما هذا وصف، لأن الناس في هذه الدنيا على كثرتهم فالآن بالمليارات، إذا طلع القمر في أحد يغطي على أحد ولا كلهم يرونه؟ وهو أعطاهم هذا المثال بمعنى أنكم ترونه، يعني المؤمنون يرون ربهم مثل هذه الرؤية في الدنيا، ما في أحد يغطي على أحد. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هذا في صحيح البخاري ومسلم، أحاديث ثابتة متفق عليها. أهل البدع ينكرون هذا، ويعني إذا أنكروا وحرموا يوم القيامة ليس لهم حق يعترضوا على أحد، لأن الذين ينكرون الرؤية الآن هم على هذه الحياة، على قيد الحياة الآن، ما هو يعني فكر ذهب وذهب أهله، ذهب اللي بدأوا به، ولكن الورثة ما زالوا موجودين إلى الآن ويؤلفون الكتب الآن وينكرون الرؤية. ثم أيضا يدعون يقولون سمعنا واحد يتحدث يقول الطائفة الفلانية والجماعة الفلانية لا يرون ربهم يوم القيامة. هذا مسكين ما قال، أنتم اللي قلتم، يعني أنت تقول أن الله لا يرى، فلما يأتي إنسان يحدث الآخرين ويقول لهم الطائفة الفلانية تقول أن الله لا يرى، معنى أنه يعني منعكم من شيء أنتم تريدونه، أنتم الذين قلتم أن الله لا يرى، إذن هذا جزاكم، الجزاء من جنس العمل. فالشاهد من هذا على أن الشيء الثابت في الكتاب والسنة على المسلم أن يؤمن به. أستدل بآيات نذكرها لطلاب العلم، منها قولهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني قالوا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه، وهذا التفسير ليس بصحيح. رد عليهم العلماء وبينوا من الكتاب من القرآن أن هذا ليس المقصود به الرؤية، وإنما المقصود به الإحاطة. الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما. دليل هذا في سورة الشعراء أن موسى عليه السلام حينما أمره ربه أن يخرج بقومه فارا من فرعون ذهب، لما خرجوا قدامهم البحر، البحر الأحمر هذا، يعني هم في مصر القاهرة هذه هم فيها، خرجوا هم خرجوا وفرعون جمع كيده وقال أن هؤلاء شرذمة قليلة نقضي عليهم، فخرجوا بعدهم. الله عز وجل يقول في هذه الآية فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أنا الآن أفسر لكم كلمة الإدراك، هم يقولون لا تدركه الأبصار بمعنى لا ترى، وكلامه هذا ليس بصحيح، معناه لا تدركه لا تحيط به، فهم الآن تراه. فلما تراء الجمعان يعني قوم فرعون الذين هم خلف موسى ومن معه وقوم موسى تراه، هؤلاء يرون هؤلاء، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص بيدركون يحيطون بنا ويقتلون، قال كلا إنما ربي سيهدين. ما قال إن نحن ليس مرئيين، ما قال إحنا ما يرون، يرون لكن ما يمكن أن يحيط بنا. الله عز وجل أوحى إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، بالعصا ضربها البحر، بحر أحمر هذا ضربوا بعصا فانفلق. الآن أي عصا ممكن تفرقنا البحر؟ هذه معجزة من معجزات الأنبياء، فالله عز وجل أمره بذلك فضرب البحر فانفلق، فدخل موسى وقومه حتى انتهوا، خرج آخرهم، وفرعون خلفهم هو ومن معه حتى انتهوا كلهم في البحر لم يبقى أحد، أولئك نجوا وهؤلاء ما زالوا في الداخل. الله عز وجل قال البحر ارجع كما كان، انطبق عليهم. ماذا قال فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، الآن ما فيه، وهذا يبين لنا أن التوبة لها وقت محدد. أنت دعيت ودعاك موسى وقدم لك الآيات الكثيرة المعجزات التي تبين صدقه ولم تؤمن به، ومن المعجزات الكبرى هذه الآن البحر انفلق، ما يمكن البحر ينفلق لأحد يضربه. المفروض لما رأى ضرب البحر بعصا وانفلق أن يقول والله الرجل هذا كلامه صحيح وينسحب خلاص، لكن دخل خلفه وصار ما صار. فالشاهد أن الله عز وجل يجري هذه المعجزات على يد الأنبياء لتدل على صدقهم، والمؤمنون يؤمنون بذلك لأنهم يؤمنون بالغيب، يعني الخاصية عند المسلمين خاصة أنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن يأتينا واحد الآن يقول ما يمكن البحر، جيب العصا كهربائية اضرب البحر ما يمكن ينفلك، ما يؤمن بهذا. لكن المؤمن يؤمن بأن هذه معجزة، والله عز وجل إذا أراد الشيء أن يقوله كن فيكون، وهذا الذي حدث. إذن موسى عليه السلام كان من خصائصه أو من صفته كلام الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لما طلب منه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ثم بين له النعمة التي أنعم بها عليه، يعني أنه اصطفاه برسالته وبكلامه. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شارك موسى عليه السلام في كلام الله تبارك وتعالى. وأما الرؤية كما قلنا لم تثبت لأحد، ولهذا في صحيح مسلم أن الرسول سئل ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك، لأن عندنا أهل الخرافات وأهل البدع يخالفون أهل السنة، هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، يعني نور كيف أرى، حال بيني وبينه النور. والله عز وجل احتجب في هذه الدنيا عن خلقه جميعا، ولم يثبت أن أحدا رآه، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا غيره. الذين يدعون أنهم رأوا الله أولى أصحاب البدع والخرافات. ثم أخبر ودخل الجنة واطلع إلى النار. عندنا بعض الفرق الضالة تنكر وجود الجنة والنار الآن، ما يقولون ما في لا جنة ولا نار، لكن يقولون الآن ما هي موجودة. لماذا ما هي موجودة؟ يقولون إيجادها الآن عبث، لأن الجنة والنار هي للحساب، فيوم القيامة المؤمنون يستحقون الجنة، الله عز وجل يخلق لهم الجنة، والكفار يستحقون النار يخلق لهم النار. أما الآن ما في لا جنة ولا نار. والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف في هذا الحديث أنه اطلع على الجنة واطلع على النار، هذا واحد. الأمر الثاني في كتاب الله ما يرد عليهم قوم فرعون الذي ذكرنا عنهم الآن، الله عز وجل قال عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل هذه الآية تدل على وجود النار أو لا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا لقوم فرعون يعذبون في هذه الفترة بعرضهم على النار في الصباح وفي المساء، وهذا خفيف العذاب. يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن القرآن نفسه يرد على هؤلاء، لأن العقل ليس له دخل في هذه الموضوعات، وإنما العقل يعني طريقة التسليم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء. نبدأ ورأى الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل حينما سأل الرسول عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هو رأى الملائكة على صفتهم على خلقتهم التي خلقهم الله عليها، فقد رأى جبريل عليه السلام، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة حينما تأخر الوحي، يعني حينما جاء الوحي في بداية الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخر، فقال المشركون في مكة إن ربه قد قلاه، يعني كرهه وتركه. الله عز وجل أخبر في السورة التي تقرؤونها ما ودعك ربك وما قلى. ثم في هذه اللحظة والرسول عليه الصلاة والسلام يترقب الوحي أظله شيء، فالتفت إلى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها قد سد الأفق، يعني قد سد الأفق بمعنى أنه لا يرى السماء، لأنه خلقه وله 350 أو أكثر جناحا، فرآه على هذه الصفة. كذلك ليلة الإسراء والمعراج يقول لم يره على صفتي إلا في هاتين المرتين، حينما تأخر الوحي وليلة الإسراء والمعراج، وهنا يقول رأى الملائكة يعني رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. الكفار إذا قرأنا في كتاب الله نجدهم يقترحون على أنبيائهم أن يكونوا معهم ملائكة، يعني لو كانوا صادقين يأتي معهم ملائك من السماء حتى يعني ينذر معهم ويبين معهم. الله عز وجل بيّن في هذا، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو أنزلنا ملك مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقدرون أن يطيقون رؤيته، لو ظهر على صورته ماتوا، وهو المطلوب الآن هدايتهم. إذن ماذا يكون الأمر؟ يتحول فيصير في سيرة رجل حتى يألفونه ويتكلمون معه لأنه يكون من جنسهم حينما يشاهدونه. قال ولو جعلناه رجلا يعني صار مثل الرجل للبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ترجع القضية كما هي. إذن الله عز وجل اختار من البشر رسلا إلى قومهم، ولم يختار منهم إلا أفضلهم وأحسنهم وأشرفهم نسبا، ما يبعث إليهم رجل لا قيمة له في المجتمع عند الناس، وإن الله عز وجل اختار ذلك حتى لا يقال له يعني من هذا الرجل يعني اللي هو يدعي كذا وكذا من القبيلة الفلانية أو من الجماعة الفلانية، يعني يحتقرونه. ولهذا لما سأل جعفر النجاشي أخبره قالوا بأن الله عز وجل بعثنا فينا رجلا يعني أشرفنا نسبا. وكذلك حينما كان في بيت المقدس في حينما سأل أبو سفيان هرقل وهو من علماء النصارى، حينما جاءه بالخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الرسول وأنه يدعوه إلى الإسلام، فقال ابحثوا من تجدون يعني من العرب، فخرجوا فوجدوا أبو سفيان ومجموعة معه الذين يذهبون للرحلة رحلة الشتاء والصيف يعني لأخذ البضاعة من الشام ويأتون بها للتجارة رحلة الشتاء والصيف، فوجدوا أبا سفيان ومن معه. في تلك الفترة كان المشركون قد صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الكعبة، وصارت بينهم المعاهدة على أنهم يحجون في العام القادم. أبو سفيان في تلك الفترة لم يسلم، فهرقل طلب من البطارقة، البطارقة اللي هم تعرفونه عنهم مصطلح النصارى، لما جمعهم في الدسكرة حقه يعني في المجلس الكبير وأمر بإقفال الأبواب وقفلوها عليهم، ثم قال لهؤلاء تفضلوا، فقال لترجمانه يتقدم هؤلاء ويسألهم من هو أقرب الناس بهذا الرجل الذي أرسله هذه الرسالة، وقال له أسلم تسلم، خطاب موجه من الرسول عليه الصلاة والسلام، كتبه التي وجهها للملوك للدخول في الإسلام. فقال من أقرب الناس بهذا الرجل نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا. فقال قدموه، ثم قال لهم إن كذب يقول لجماعته الذين معه، يعني يقول للمترجم قل لجماعته إن كذب يكذبونه، أنا سأسأله أسئلة عن هذا الرجل فإذا جاء بكلام مو صحيح يكذبونه. فبدأ يسأله هذه الأسئلة، وهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الوحي في أول الكتاب كتاب الإيمان. فكان يسأله عن أصحابه من يدخل في هذا الدين، فهو يخبره بأن الذي يدخلون فيه الضعفاء، أما المتكبرون هذا لما يدخلون في هذا الدين. يسأله هل يرجع أحد عن دينه سخرة له، يعني إذا دخل واحد في هذا الدين مرة ثانية يرتد؟ فقال لا. وجه له 10 أسئلة، ومنها كيف نسبه فيكم؟ فقال من أشرفنا نسبا من قريش. فأجابه على تلك الأسئلة، ومن ضمنها قوله أن الإيمان إذا خالطت بشاشته قلب الإنسان لا يرجع، وهذا دليل على صدقه، يقبل ابنه هذا الإيمان ولا يرجعون. ودليل أيضا على أن هذا الرجل يعني من أشرف الناس، ثم ذكر على أن في الكتب الموجودة عندهم أن الله عز وجل لا يبعث نبيا إلا من أشرف الناس الموجودين حتى لا يحتقرونه. ثم سأله هل يغدر، يعني إذا أعطى ميثاق أعطى عهد هل ينقض هذا العهد؟ أبو سفيان ماذا يقول؟ قال: ما وجدت كلمة أدخل فيها شيئا، لأنه يكره الرسول ويريد أن يكذبه، إلا عند هذه الكلمة. قال الرجل يعني ما يغدر من قبل، لكن بيننا وبينه ميثاق ما ندري ماذا يصنع فيه. قال: والله ما التفت إليها هذه الكلمة، ما التفت إليها ولا فكر في هذه الكلمة، لأنه قال: وكذلك الأنبياء لا يغدرون، الأنبياء إذا أعطوا الميثاق لا يغدرون. فالشاهد معنا في هذا الحديث أن الأنبياء لا يبعثون إلا في أشراف قومهم حتى لا يكونوا مهزلة أمام الذين يدعونهم. ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء. جاء في الحديث أن الله عز وجل جمع له الأنبياء جميعا، وهذا من الكلام الذي تحدث عنه في الإيمان بالغيب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة، صلى بهم جماعة، وذلك لإظهار شرفه عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء جميعا. والأدلة صريحة في هذا الباب، فالرسول صلى بهم إماما. ثم أخبروا أنه رأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة. كلمة اليقظة هذه يعني يريد أن يبين الرد بها على الذين يقولون الإسراء كان مناما، يعني رؤيا في النوم، رأى نائم ورأى نفسه أنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه عرج به للسماوات إلى آخره. كلام يقظة يريد أن يبين الكلام هذا ما هو صحيح، بدليل أن الكفار اعترضوا عليه وقالوا: نضرب أكباد الإبل ذهابا شهرا ذهابا وشهرا إيابا. لو كان رؤيا منامية ما يكذبونهم، كل واحد منهم يرى أنه سافر الدنيا كلها. نحن الآن الواحد ينام يرى نفسه أنه سافر لأمريكا، سافر للشرق، سافر للغرب، ويصبح صباح يقول لك بهذه الرؤيا، ما تقول له كذبت رؤيا هذه. لكن الكلام في كونه أسري بروحه وجسده حيا يقظة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة، أخذه جبريل وأركبه على هذا البراق الذي سيأتي وصفه وذهب به. إذن الإسراء كان بروحه وجسده يقظة لا مناما. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس التي سمعتم في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، ويذكر العلماء أنه بخمس سنوات تقريبا. والرسول عليه الصلاة والسلام، الأنبياء جميعا قبلتهم بيت المقدس، قبلتهم الشام، فكان يجعل الكعبة بينه وبين الشام ويصلي، لأن الله عز وجل أمره أن يعمل بما يعمل به الأنبياء، وفرضت هذه الصلوات فلا بد أن يصلي إلى قبلة. إذن القبلة التي كان يصلي إليها هي بيت المقدس، وبقي على هذه الحالة إلى أن جاء للمدينة. لما جاء للمدينة ما في طريق عاد يعني يتجه إلى الكعبة، صلاة الكعبة خلفه. إذا اتجه إلى بيت المقدس الكعبة خلفه، أليس كذلك؟ نحن الآن في المدينة نصلي الآن إلى الجنوب إلى الكعبة، والله عز وجل جعل هذا البيت قبلة للعالمين جميعا. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيثما كنتم، سواء كنت في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، فتتجه إلى الكعبة. هنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب أن تكون قبلته إلى الكعبة. الله عز وجل قال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه فرصة أخذها اليهود حينما مكث الرسول يصلي الفترة الأولى إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك تحول إلى الكعبة. ننظر للتحول كيف كان. الرسول عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه هذه الآية وهو أن يتوجه إلى الكعبة، فصلى في هذا المسجد متوجها إلى الكعبة. فلما خرج الناس بعد الصلاة المتعجلون منهم، واحد وصل إلى مسجد قباء، وفي رواية أخرى إلى المسجد اللي هو مسجد القبلتين الذي أخذ التسمية. والحديث في صحيح البخاري أن هذا الرجل ذهب وصل إلى مسجد قباء، فجاء والناس يصلون. وكما قلنا يمكن الأمر يكون هنا ويكون هنا، هذا ليس مستحيل. حينما جاء وهم يصلون، إلى أين يصلون؟ إلى بيت المقدس، لأنه حتى الآن ما بلغهم والصحابة ما يأتون بشيء من عند أنفسهم. فلما جاء هذا الرجل وقف وقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستدار الناس، الإمام والذين خلفه، وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. وهذه التسمية مسجد القبلتين، يعني قبلتين، يعني صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، ركعة إلى بيت المقدس والتكبير إلى الكعبة. أولا ننظر الصحابة كيف يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نعلم أن الذين يقولون أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، هذا من الأحاديث التي ترد عليهم وتبين باطلهم. هذا رجل قال بصوته أشهد أن الرسول صلى إلى الكعبة والمسجد مملوء، الإمام والذين معه كلهم تحولوا وكملوا صلاتهم. لماذا ما قالوا نكمل صلاتنا ونتأكد هذا الرجل ما ندري صادق ولا ما هو صادق؟ لأن الصحابة ما يكذبون، الصحابة ما يكذب أحدهم على أحد. إذن قبلوا كلام هذا الرجل وكملوا صلاتهم، وهي من أهم عقائد الإسلام. الصلاة هي التي فرضت بعد الشهادتين، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وهذه الصلاة كما سمعنا أنها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، وذلك لأهميتها وقيمتها في عقيدة المسلم وفي أحواله، لأن كل الشرائع كل الأحكام نزل به جبريل، بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض. ما في فريضة فرضت في السماء إلا الصلاة. لماذا تفرض في ذاك المكان؟ هذه لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. أحاديث في الصحيحين بأن ترك الصلاة كفر، يجب على المسلم أن يتنبه لمثل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه هذه، حينما وجه إلى الكعبة، اليهود قالوا لماذا؟ كيف هذا الدين عنده الآن؟ يظهر أن دينه مو صحيح، مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا. الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليبين هذا الحكم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. أقرأوا هذه الآيات في سورة البقرة، فالشاهد أن القبلة حولت إلى الكعبة حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب ذلك، وهذا الذي أراده الله عز وجل وقدره ونفذه في هذا الوقت المحدد. كلمة ورجع من ليلته قد تكلمنا عنه، لأنهم استغربوا كيف أنه يذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يعود. ما قال لهم ذهبت للسماء، السماء ما حد يفكر فيها، وإنما كانوا يفكرون في هذه الأرض الذي سافروا فيها ويسافرون فيها، ويعلمون أنهم يذهبون شهرا كاملا إلى بيت المقدس، وكذلك يعودون شهرا كاملا إلى مكة من بيت المقدس. وكيف أن هذا الرجل في ليلة واحدة ذهب إلى ذلك المكان ورجع؟ أما الآن لو قال لك واحد أنا ذهبت البارحة إلى أمريكا ورجعت، أصبح صباح وأنا هنا، ماذا تقول له؟ تستطيع تكذبه؟ نكذبه ولا ما نستطيع؟ ما نستطيع. لماذا؟ لأن هذا من الأمور اللي أصبحت من الأمور البدهية، لكن في ذاك الوقت لا، ذاك الوقت من الأمور الصعبة. كيف إنسان في ليلة واحدة يذهب إلى هنا وإلى هنا؟ فينبغي للمسلم كما قلت أن تكون عقيدته الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد أعطانا أشياء يعني ما ندركها، يعني نحن الآن على قيد الحياة نمشي بأيش، فيه روح، هذه الروح إذا سحبت منك أصبحت هامد زي الخشبة زي الدعامة خلاص. هذه الروح ما تعرفها كيف كيفيتها. آية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما نعرف كيفية هذه الروح، وهي بين جنبيك ما تعرف كيفيتها. كذلك العقل، ولهذا يذكرون أن واحد من المتفلسفة وكذا ذكر يعني ينكر العقل، يعني الإنسان يعني كيف يعني، أو يريد يضخم العقل ويريد يعني يستدل بالعقل على كل شيء. فهو سأل هذا السائل أين عقلك، أين؟ ما يدري فين عقله. نحن الآن ما نميز بين العاقل والمجنون إلا بتصرفاته، ما في عقل يعني موجود يعني في رأسي هكذا حتى إذا سحب منه صار مجنونا، ما نشوفه. لكن العقل الذي هو مناط التكليف ما نعرفه إلا بالتصرف، تصرف الإنسان. فإذا كان لابس ثيابه مثلنا الآن بهذه الحالة هذا العقل، لو وجدنا واحد يأخذ ثيابه وينشره خلاص ويمشي عريان بين الناس نقول هذا مجنون. أما كوننا يعني نقول عقله كذا موجود ولا غير، هذا ما ندري. إذن هذه كلها يعني تبين للمسلم على أن عليه أن يؤمن بالأشياء التي يرد ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا سيأتينا ذكر عذاب القبر ونعيم القبر وكيف نؤمن بما في القبر، وبالملكين يحاسبانه ويقعدانه ويسألانه. هذه كلها من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. كلما ثبت عن في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يسلم به سواء أدركه عقله أو لم يدركه. الآن دور القارئ، أنا تعبت الظاهر، ها؟ يلا تفضل نسمع تعليق المؤلف أو الشارح قد يوضح لنا بعض الأشياء.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزاته القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة.
لحظة، المعجزات هي الأمور الخارقة للعادة، ولهذا ترد في كتاب الله آيات، الآيات التي تدل على صدق الأنبياء. الأنبياء السابقون كانت معجزاتهم حسية، والحسية لا يستفيد منها إلا من حضرها وشاهدها أو الذي يؤمن بالغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك الأنبياء في معجزاتهم الحسية وأعطي معجزة معنوية باقية إلى قيام الساعة. من معجزاته الحسية هذا الإسراء، إسراء يعني عرج به، أسري به لبيت المقدس ثم عرج به للسماوات، هذه حاجة يعني معجزة حسية، عرج به ببدنه بروحه وبدنه يقظة. وكذلك كان تكثير الطعام القليل للعدد الكبير الذين يمكن يأكلون منه، وفي قصص موجودة وثابتة الطلاب يعرفونها، أنه لما كان في الخندق وغزوة الخندق المشهورة المعروفة وكانوا يحفرون والناس في تعب، فأحد الصحابة الرسول يعني تعبان متعب رابط على بطنه بالحجر من الجوع. شوفوا الموائد اللي موجودة عندنا الآن لنرميها في الشوارع الآن. فهذا الرجل لما رأى الرسول بهذه الحالة ذهب إلى زوجته وقال لها: هل تجدين شيء؟ لأن رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في وضع يعني يحتاج إلى طعام. فقالت ما عندنا إلا قليل أكل الصبية وكذا شيء ما، أو عندهم شاة صغيرة فذبحوها ووضعوها في البرمة، برمة تعرفونها القدر هذا اللي يطبخ فيه. فجاء إلى الرسول وساره، يعني قال عندي طعام قليل يعني لكم يمكن واحد اثنين أبو بكر الموجودين. فقال الرسول للناس كلهم تفضلوا عند فلان، كلهم خلاص. والله الرجل مش ليش يسوي، خلاص يمشي. لما أقبل زوجته صارت في مشكلة، قالت عملت لنا مشكلة ماذا نصنع؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام وصل عندهم وقال تترك البرمة مكانها ما تنزلها ولا تكب اللي فيها، وإنما تكون تغرف منها فقط وهي مكانها خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء ودعا بالبركة وصاروا يغرفون من هذا الطعام ويقدمون لهؤلاء، فأكلوا عددهم حوالي 70 كلهم أكلوا وذهبوا. ثم قصة أخرى أن كان الحصى في يده، حصى الحجار هذه، فسبحت في يده. هذا شيء يعني حسي، الجذع اللي كان يخطب عليه في المسجد هذا، نحن الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما بني له المنبر حن الجذع وسمعه الناس، يعني خشبة تحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه كان يعرف حجرا يسلم عليه، حجر يمر من عنده فيسلم عليه. هذه كلها من المعجزات الحسية. ثم الفرق بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية، أن المعجزة الحسية كما سمعتم أنه لا يؤمن بها إلا من شاهدها، حسية معروفة يعني واضحة، أو الذي يؤمن بالغيب. إذن معجزات الأنبياء ذهبت كلها حسية، آمن بها من آمن وكفر من كفر، والله عز وجل يعاقب من يستحق العقوبة على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى هذه المعجزات الحسية التي شارك فيها الأنبياء أعطي معجزة معنوية، وهي هذا القرآن الذي بين أيدينا والسنة، لأنهم أي العلماء بيّنوا على أن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام في صلب منهجه. الرسول له منهج يدعو الناس به ويطلب التحاكم إليه والرجوع إليه، وهو كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الله عز وجل تكفل بحفظه، فالقرآن في صلب المنهج، يعني منهجه ومعجزته واحدة وهو هذا القرآن. هذا القرآن لن يستطيع أحد أن يعارضه، لا في وقت نزوله مع أنه نزل بلغة العرب وهم الفصحاء، والله تحداهم بأن يأتوا بآية واحدة منه فلم يستطيعوا. لو كانوا يستطيعون لعارضوه لكن ما استطاعوا. فالشاهد من هذا أن هذه المعجزة هي المعجزة الثابتة ومستمرة، ومن يستطيع الآن يأتي بمثل القرآن من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى قيام الساعة، لا يمكن أحد أن يعارض هذه المعجزة، فهذه المعجزة باقية إلى قيام الساعة، والله تكفل بحفظها. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم هي الأسباب لحفظه. أما تلك الكتب التي أنزلت على السابقين، الله عز وجل أخبر بأنهم استحفظوا عليها بما استحفظوا عليها، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقد قصروا وحرفوا وبدلوا في التوراة وفي الإنجيل بنص القرآن، حرفوا أشياء وبدلوا أشياء، والله يقول عنه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وفي قصة الرجم موجودة في كتابهم، واليهود كانوا في هذه المدينة، ولما حدث ما حدث بين رجل وامرأة وأنها تستحق الرجم، لأن الذي يرتكب معصية الزنا وهو محصن يرجم، فهم حاولوا قالوا نذهب إلى محمد، هم يتحاكمون إليه، لكن قالوا ربما حصلوا المخرج عنده لهذا الرجل وهذه المرأة حتى لا يحكم عليهم بالرجم كما في كتابهم. فلما جاءوا فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحكم بينهم، سألهم بماذا تحكمون في مثل هذا، فقالوا أنهم يعني يشهرون بالشخص الذي يرتكب مثل هذه الجريمة، يعملون بحاجات يعني كلام بس خلاص ويشهرون بين الناس. فقال جيبوا الكتاب، عندهم التوراة، وضع يده هذا الذي يقرأ على نفس الآية التي فيها الرجم، يعني المحصن والمحصنة إذا زنيا أرجموهما البتة، وضع يده عليها يقرأ اللي قبلها واللي بعدها. والرسول كما تعرفون أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من معجزاته، والله عز وجل جعله كذلك، مع أنهم ادعوا عليه أن هذه الصحف تعلمها من الآخرين، مع أنه لا يقرأ ولا يكتبهم يعرفون ذلك. عبد الله بن سلام الذي دخل في الإسلام قال له، أي للرسول عليه الصلاة والسلام، قل له يرفع إصبعه عن هذا المكان، رفعه فإذا آية الرجم فيها تلوح، فهم حرفوا وبدلوا وغيروا لأنهم كلفوا. لو كلفت هذه الأمة بحفظ القرآن كان حدث ما حدث، يقصرون، لكن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا كان الصحابة من أحرص الناس على كتاب الله في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو بين أظهرهم. طلاب العلم يعرفون القصة التي حدثت بين حكيم بن حزام وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما كان حكيم يصلي ويقرأ بآية فيها قراءة ما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، يعني الآن يصلي، اللي يصلي تتركه حتى ينتهي من الصلاة، لكن عمر لشدته في دين الله عز وجل، هو مو شديد، عنده شدة، شدة في الدين مو تشدد، في فرق بين التشدد وبين الشدة. فعمر رضي الله عنه هو الشديد في أحكام الله تبارك وتعالى، فحينما سمعه يقرأ هذه القراءة وهو لم يسمعها من الرسول قال كدت أن أعاجله، يعني وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت عليه، يعني صبر نفسه بالغصب. نسمع هذه العبارة، الحديث الصحيح، كلمة تصبرت ما قال صبرت، تصبرت يعني صبر نفسه بالغصب حتى قضى صلاته. لما قضى صلاته ما سأله وقال له من أين لك هذه القراءة، إنما لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أن هذا يقرأ على خلاف ما أقرأتني. الرسول هو الرؤوف الرحيم، قال أرسله يعني فكه، فلما فكه قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال له عمر بن الخطاب اقرأ نفس الآية، فقرأها على قراءة الذي سمع من الرسول قال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا ليس معناها آية غير الآية، هي نفس الآية، لكن أنتم تعرفون الآن القراءات الخمس، القراءات أو السبع القراءات المتواترة أو العشر، وتسمعون القراء الذي يقرأ والضحى والليل إذا سجى، واحد يقرأ والضحى والليل إذا سجى، لا فرق بين هذا والهذا، إنما هذه لهجة، يعني السبع الأحرف معناها سبع اللهجات، وهو أنزل بلغة قريش. ولهذا لما أمر أبو بكر وعمر بكتابة القرآن وجمع القرآن قال للكتبة إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، لأن القرآن أنزل بلسانهم، هذا في اللهجات. أما القرآن هو القرآن، ولم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وكله مكتوب من أوله لآخره. وهذا مما يبين ما أراد الله عز وجل بالحفظ، حيث أصبح القرآن كله مكتوبا عند الصحابة جميعا. إذن الله عز وجل تكفل بحفظه وهيأ الأسباب لحفظه. احنا فين كنا يا أخي؟ إذن القرآن من معجزات الرسول، وهو المعجزة الدائمة الباقية إلى قيام الساعة. والله أخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم بأصغر آية من كتاب الله ولم يستطيعوا أن يأتوا بها، فدل ذلك على أن القرآن كلام الله عز وجل وهو الباقي إلى قيام الساعة. إذن معجزة الرسول الثابتة الدائمة المستمرة إلى قيام الساعة هو هذا القرآن، وهذا ما يعبرون عنه بأن معجزته في صلب منهجه. القرآن منهجه يحكم به، والقرآن معجزته التي تدل على صدقه. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء هو السير في الليل والمعراج هو الصعود، وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس. وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم نزل من السماء ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام، بل بقدرة الله التي لا يعجزها شيء. أتي بالبراق وهي دابة سريعة المشي، خطوها عند مد بصرها، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس، وهذا هو الإسراء.
هذا هو الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء معناه في الليل، الإنسان يسري، يقول يسري ويصبح في المكان الفلاني. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احفظ الموقف خلاص ومكان هذا.